العاشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية تعتبر أمريكا أكبر منتهك لحقوق الإنسان وحقوق الدول في العالم. موقع دولي بحري مختص يفيد بأن إيران أرسلت ناقلة ثالثة محملة بالوقود إلى لبنان. ووزير الدفاع العراقي يصل مدينة كربلاء للاطلاع على الخطة الأمنية لزيارة الأربعين. أهلا بكم وإلى التفاصيل. وصف متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أمريكا بأكبر منتهك لحقوق الإنسان وحقوق الدول في العالم. وقال خطيبزادة أن أمريكا تمنع حتى الحقوق الأساسية ومنها حق الحياة دون أي عقاب، وهو في الواقع أمر مؤلم، مؤكدا أن مطلب المجتمع العالمي من مؤسسات حقوق الإنسان لم تتحقق لغاية اليوم. وأشار إلى الغارة الأمريكية الأخيرة التي أودت بحياة عشرة مدنيين أفغان، وقال إن الأمريكان اعترفوا بالجريمة ببساطة وقالوا إنها تمت عن طريق الخطأ، وأكد أن رسالة الثورة الإسلامية هي مقارعة الهيمنة والتسلط من قبل قوى الاستكبار. أفاد موقع مختص بتتبع حركة الملاحة البحرية بأن إيران أرسلت ناقلة ثالثة محملة بالوقود إلى لبنان. وذكر موقع تانكر تراكرز أن ثالث ناقلة إيرانية تبحر محملة بالوقود باتجاه لبنان الذي يواجه أزمة في المحروقات. وكانت ناقلتا وقود إيرانيتان قد أفرغت 1,400,000 برميل من مادة المازوت في ميناء بانيات السوري الأسبوع الماضي، حيث تم نقلها عبر صهاريج إلى لبنان. هذا وأعلنت إدارة المحروقات في البقاع اللبناني إطلاق مشروع توزيع 220,000 لتر من المحروقات مجانا على المراكز الحيوية بعيدا عن أي اعتبارات طائفية أو سياسية. أعلن مدير مركز الهدهد للشؤون الإسرائيلية سعيد بشارة أن إيران نجحت في إدخال المازوت إلى لبنان وفي وضح النهار وفي يوم عيد مهم في دولة الاحتلال. وأضاف سعيد بشارات: لم يستطع لا الجيش والحكومة ولا أحد في دولة الاحتلال بمنع وصول هذا الوقود إلى لبنان، مما يظهرها كدولة ضعيفة، وخاصة التصريح الصادر عن الاحتلال أنه لن يهاجم السفينة الإيرانية، وأن هذا التصريح بعد خروجهم من العيد هو لإقناع جمهورهم بعدم قدرته فتح جبهة جديدة مع حزب الله. أفادت تقارير خبرية بسماع دوي انفجارات في عمق مزارع شبعة ومرتفعات الجولان السورية المحتلتين. وقال موقع النشرة أنه يسمع من حين إلى آخر دوي انفجارات في عمق مزارع شبعة ومرتفعات الجولان يتردد صداها في قرى العرقوب وحاصبية ومرج عيون المواجهة للمزارع. وأضاف الموقع أن الانفجارات يعتقد أنها ناجمة عن تدريبات عسكرية يقوم بها جيش الاحتلال، مشيرا إلى أن ذلك يتزامن مع تحليق شبه متواصل لطائرات استطلاع إسرائيلية في سماء المنطقة. زار وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون اليوم مدينة كربلاء المقدسة واطلع على الخطط الأمنية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه. وقالت الوزارة في بيان أن وزير الدفاع زار كربلاء المقدسة وعقد فور وصوله اجتماعا أمنيا في قيادة العمليات، استمع فيه إلى شرح مفصل عن الخطة الأمنية الخاصة بإنجاح الزيارة الأربعينية للإمام الحسين عليه السلام، مؤكدا ضرورة انتشار القوات الأمنية بصورة تؤمن الحماية اللازمة لجميع الزائرين وطرق مسيرهم إلى المحافظة وتكثيف الجهد الاستخباري. وحول آخر مستجدات وتطورات على الساحة العراقية، نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
داهمت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الأحد وكرا لعصابات داعش الإرهابي في قرية الذعذاع التابعة لمنطقة الصقار في صحراء الرطبة بمحافظة الأنبار غرب العراق. كما أحبطت الوكالة محاولة لاستهداف زوار أربعينية الإمام الحسين عليهم السلام بضبط حزامين ناسفين وعبوة كانت معدة للتفجير لاستهداف مسيرة الزوار شمالي محافظة بابل. وكانت المحافظة أعلنت عن خطتها الأمنية الخاصة بتأمين الزيارة الأربعينية، مبينة أنها ستتم بمشاركة أكثر من 18,000 عنصر أمني بين ضابط ومنتسب ومن جميع صنوف الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى مشاركة لواء علي الأكبر من الحشد الشعبي في حماية منطقة شمال بابل. وقال مسؤول العلاقات والإعلام في قيادة شرطة المحافظة العميد عادل الحسيني أن خطة المحافظة الأمنية الخاصة بحماية الزائرين تتضمن 3 مراحل: الأولى العمليات الاستباقية والمتابعة الاستخبارية والانتشار ومسك الأرض لحين انتهاء الموسم العبادي بعد المناسبة يوم 20 صفر. على صعيد متصل، قام الحشد الشعبي بتوسيع انتشار قطاعاته في محور بادية النجف الأشرف لتأمين الزيارة الأربعينية، وأعلن اللواء 14 حشد انتشار قطاعاته ضمن محور بادية النجف الأشرف لتأمين الزيارة وتوفير الحماية للزائرين الوافدين من المحافظات نحو قبة أبي الأحرار في كربلاء المقدسة. بسياق متصل، تفقد وزير الدفاع جمعة عناد مسعود اليوم الأحد محافظة كربلاء المقدسة واطلع على الخطط الأمنية الخاصة بالزيارة. والتقى وزير الدفاع قائد عمليات كربلاء وقائد شرطة وقائد حشد في المحافظة، وعقد الوزير فور وصوله اجتماعا أمنيا في قيادة العمليات، استمع فيه إلى شرح مفصل عن الخطة الأمنية الخاصة بإنجاح الزيارة الأربعينية للإمام الحسين عليه السلام. تتواصل الاستعدادات وتستمر إجراءات الأمن وملاحقة الإرهابيين وإفشال محاولاتهم الدنيئة للنيل من الزائرين، ليؤكد العراقيون قدرتهم على مواجهة التحديات. مراسل إذاعة طهران محمد سعيد.
أطلق مقاومون فلسطينيون مساء اليوم النار صوب قوة صهيونية قرب المدرسة الأمريكية بمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال هربت من المكان بعد تعرضها للرصاص، وشهدت جنين الليلة الماضية اشتباكات مسلحة تزامنا مع قيام جنود الصهاينة باقتحام المدينة من عدة مداخل، حيث أعلن الاحتلال تضرر العديد من مركباته نتيجة إصابتها بالرصاص. ومنذ أيام تتواصل المواجهات وفعاليات الإرباك الليلي لقوات الاحتلال على حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين. أكد وزير الدفاع اليمني لواء الركن محمد ناصر العاطفي أن الانتصارات التي حققها أبطال الجيش واللجان الشعبية على امتداد مسرح العمليات وخصوصا في مأرب تجسدت إرادة الشعب اليمني الذي قدم وما يزال يقدم التضحيات حتى تحرير كل مناطق اليمن من الغزاة المستعمرين. وقال وزير الدفاع اليمني: من المستحيل على اليمنيين بالتاريخ النضالي والحضاري العريق أن يقبلوا بالغزاة والمحتلين مهما امتلك المحتلون من قدرات عسكرية ومادية، مؤكدا أن الغزاة في موقف ضعيف وأصحاب الحق هم الأقوياء على تراب وطنهم. إلى هنا ونصل معكم الختام والعناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية تعتبر أمريكا أكبر منتهك لحقوق الإنسان وحقوق الدول في العالم. موقع دولي بحري مختص يفيد بأن إيران أرسلت ناقلة ثالثة محملة بالوقود إلى لبنان. ووزير الدفاع العراقي يصل مدينة كربلاء للاطلاع على الخطة الأمنية لزيارة الأربعين. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
أحتار يا ابن الأنجبين يا ابن الهدى المهتدين يا صاحب الحق المبين حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين
هل من معين نندبا أم بالجزوع نستعين أم هل سبيل نلتقي فيك يا نعم المعين
يا ابن الهدى المهتدين يا صاحب الحق المبين حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين
يا غيرة الله اظهرا عجل آيات الطاهرين رف اللواء أم الملا واكشف هموم المسلمين
يا ابن الهداة المهتدين يا صاحب الحق المبين حتى متى يا سيدي أحتر يا ابن الأنجبين حتى متى يا سيدي أحتر يا ابن الأنجبين أحتر يا ابن الأنجبين ابن الهداة المهتدين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي. فوضى عدن وطرد المرتزقة من السعودية والإمارات. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي عند فوضى عدن وطرد المرتزقة من السعودية والإمارات. نعم، نتوقف في هذا اللقاء الذي يمكنكم المشاركة فيه عبر أرقام هواتفنا العاملة، نذكر بها بداية مكرر 2013-762 مكرر 2013-768 ومكرر 2013-848 09-821 مفتاح البلد والعاصمة طهران عبر الواتساب. شاركونا على رقمنا التالي 09-893-88-7840-50. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. كشفت تقارير حقوقية عن جرائم إخفاء قسري مروعة طالت المئات من أبناء مدينة عدن الخاضعة لميليشيا الانتقال الموالي للإمارات، يتزامن ذلك مع دخول حالة الطوارئ التي أعلنها أو أعلنت ليومها الثالث وسط استمرار الاحتجاجات المنددة بتدهور الوضع وانهيار العملة في مناطق تواجد الاحتلال. أفادت مصادر حقوقية بأنه تم تسجيل حتى الآن اختفاء نحو 280 شخص من بينهم كبار في السن ونساء وأطفال، مشيرة إلى أن البعض تم اعتقالهم من الشوارع بينما تم ملاحقة آخرين إلى منازلهم، وحتى من المستشفيات تم اعتقال البعض. كما أكدت بأن بعض المخفين صادف مرورهم في الشوارع خلال شن الحملات الأمنية لملاحقة المحتجين الذين أضرموا النيران في الشوارع في الانتفاضة التي انطلقت منتصف الأسبوع الماضي وتنادي برحيل تحالف العدوان والانتقال وحكومة هادي في ظل وصول الوضع إلى حد لا يطاق. وتتصدر مديرية كريتر أبرز معاقل الانتفاضة الجديدة قائمة الأسر التي تقدم بشكوى اختفاء قاربين بنحو 100 حالة وفقا للمصادر تلتها دار سعد والمنصورة والشيخ عثمان والتواهي. ميليشيا الانتقالي أعلنت نهاية الأسبوع الماضي حالة الطوارئ في المدينة التي تعد المعقل الأبرز ومنح فصائل الانتقال المتورطة بجرائم عنف وقتل الضوء للفتك بالمحتجين بذريعة عناصر مندسة. طبعا مصير أغلبهم لا زال مجهولا. أما قضية طرد المرتزقة من السعودية والإمارات فقد كشفت اليوم وسائل الإعلام عن توجيه السعودية إنذار أخير لأعضاء جماعة هادي الهارب لمغادرة أراضيها بالتزامن مع ضغوط لإعادة الحكومة إلى عدن. وقناة الجزيرة القطرية أعلنت قبل قليل أن السلطات السعودية رفضت تجديد الإقامة لوزراء الحكومة وكبار موظفيها، وهو ما يشير إلى ترتيبات لترحيلهم بعد سنوات من وجودهم على الأراضي السعودية. هادي رئيس حكومة هادي معين عبد الملك بدأ في وقت سابق الأسبوع الماضي بإجلاء أسرته إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي وفق ما ذكره وزير النقل السابق في حكومة هادي صالح الجيواني. وجود المرتزقة في الإمارات أو السعودية سينتهي عاجلا أم آجلا وأول الغيث قطره كما قالت العرب. وعلى ما يبدو أنها بداية إنهاء العمل أو التعامل مع هؤلاء على أراضي تحالف العدوان السعودية والإمارات، مما يعني الكثير للقادم من الأيام. رافقونا في هذا اللقاء. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى اليمن التصدي والتحدي، فوضى عدن وطرد المرتزقة من السعودية والإمارات. نعم، محور موضوع النقاش. صديقنا الوفي لنا دائما أبو محمد مهدي من صنعاء، نستمع إلى مساهمته الصوتية في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. البرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. لقد أصاب أبناء الجنوب اليمني نكسة كبرى من خلال انعدام كل الخدمات في جميع أنحاء المناطق الجنوبية وخاصة عدن المحتلة التي تعيش فوضى عارمة، حيث خرج المواطنين في شتى مديريات عدن إلى الشوارع وإلى مقار المرتزقة في قصر المعاشيق مطالبين بطرد هؤلاء المرتزقة، مرتزقة السعودية والإمارات من عدن. فقد أصابت المعاناة جميع فئات أبناء عدن وخاصة انعدام الكهرباء مع اشتداد درجات الحرارة والارتفاع الجنوني للأسعار وقطع المرتبات وانعدام الخدمات. بمعنى أدق، عدن تعيش اليوم في فوضى وفي ظل حكم مرتزقة من هنا وهناك، ولا توجد دولة ولا نظام يسود في هذه المحافظة المحتلة من قبل المحتل السعودي والإماراتي. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياكم الله وأهلا بك دائما أخي العزيز والفاضل أبو محمد مهدي، وأشكر التواصل الرائع معنا مع لقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي. الأخ أبو محمد مهدي كتب يقول قريبا سيتم طرد المرتزقة ابتداء من هادي وزمرته من السعودية، وكذلك سوف تطرد الإمارات المرتزقة الذين لديها. شكرا لك أخي الكريم وحياك الله وبياك دائما. أيضا في المشاركات والمساهمات التي وصلتنا، وأشكر حقيقة كل هذا التواصل الرائع معنا. وهنا طيب معي مساهمة صوتية للسيد يحيى الحيدري من أهواز جنوب إيران، نستمع إلى مساهمته.
السلام من الله عليكم ورحمة عليكم السلام الله وبركاته الله. أستاذ أحمد تحياتي لك، إلى المقدمين البرنامج وإلى المخرج وإلى جميع العاملين في هذا البرنامج، شكرا لكم.
حياك الله.
والله مدة تعطلنا وما راسلناكم وابتلينا بهذا الوباء، والآن الحمد لله حالتنا حلوة مستقرة، ونطلب الشفاء من رب العالمين إلى جميع المرضى، والحمد لله على كل حال، ألف الحمد لله. وأرد أقول أن بحق إمام الحسين عليه السلام يلتنشد على حسين روح الكربلة وشوفه 20 بصفر، كل عام عنده زيارة معروفة، تلقى الناس عنده صفوف ما حد حاضر يعوفه، الكل جنوده وخدامه يمن، هل رباط المجد والزود والعز والعزوبية، هل يهل اليمان رجال بالميدان حربية، هل ما حد وصل حدهم، شحد ابن الوهابية يوصل لحدود اليماني، كفو يا رفعة الهامة بالميدان متحزم، الحوثي مردم الكيالات 7 يوم الوغى وينهم، اغرى وطالع التاريخ اسمه كتب كفين ونعم، يل اسمك هيبة يا الحوثي. أخوكم السيد يحيى الحيدري من مجلس الأهواز، وشكرا لكم.
حياكم الله، صح لسانك سيد يحيى الحيدري من أهواز جنوب إيران، شكرا جزيلا على هذه المساهمة شافاكم الله وعافاكم، ونسأل الله أن يلبسكم دائما لباس العافية أولا، ثانيا أن تكون مساهمتين شعريتين الأولى بحق زوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام وزيارة الأربعين والملايين تزحف نحو كربلاء العشق والإباء زحفا نحو هذه المدينة المقدسة، زحف العشق الحقيقي اليوم حقيقة. أن تكون مساهمة شعرية لنا الشرف والفخر في لقاءاتنا اليمن التصدي والتحدي، ولم نبتعد في المساهمة الشعرية الثانية حول اليمن في كربلاء اليوم، يمن الحكمة والإيمان التي تعيد لنا للأذهان جميع الأحرار في العالم ما جرى على الحسين عليه السلام وأهل بيته الأطهار من خلال الجرائم التي ارتكبها العدوان، ومن خلال الدماء الطاهرة الزكية التي روت أرض اليمن، وكذلك الصمود والعنفوان والعقيدة والتمسك بحبل الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه في مواجهة هذا العدوان. ألف شكر وتحية للسيد يحيى الحيدري على هذه المساهمة الطيبة معنا، ونسأل الله الشفاء لجميع المرضى، وأن يرفع الله هذه الغمة عن هذه الأمة، وهو الشافي والمعافي، وشاف الله وعافى الجميع، جميع المرضى في بلاد العرب والمسلمين والإنسانية جمعاء من هذا الوباء. أبا سنتوقف عند فاصل، نواصل من بعده لقاءنا في اليمن التصدي والتحدي، رافقونا.
فديتك يا يمن وكفي على هام الزمان، قولي بصوت الفخر، قولي للوجود يا ذا اليمن، قولي فديتك يا يمن وكفي على هام الزمان، قولي بصوت الفخر، قولي للوجود يا ذا اليمن.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. الأخ أبو عمير من صعدة كتب إلينا يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وبياكم أخي الكريم والفاضل. كتب يقول أن المرتزقة سوف يطردون من على ظهر الأرض ولا أحد يقبلهم، وسوف يلعنون في الدنيا والآخرة، ولهم عذاب عظيم في الدرك الأسفل من النار. عمير بن سعد، شكرا جزيلا لك أخي الكريم. المرتزقة حالهم في كل زمان ومكان إلى مزابل التاريخ، لا يمكن أن يحترم ذلك الذي باع أرضه وعرضه ووطنه لغازل، لمعتد، لدخيل، لعميل، لأجنبي مهما كانت الظروف. الأخت أم علي أيضا كتبت لنا تقول دعواتنا مستمرة لا تنقطع لأهل اليمن بالدعاء بالنصر والثبات والصمود، ونسأل الله أن يلطف بهم ويدفع عنهم المحاذير وينصرهم على من بغى عليهم. أم علي، شكرا للأخت الفاضلة والكريمة على هذه المشاعر الطيبة، ولكل إخوتنا وأخواتنا الذين يتفاعلون مع لقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي. أبو مختار الأزدي من اليمن كتب يقول بعد السلام والتحية لكم. السلام أبا مختار، حياكم الله، سلامي للضيوف للمحبين للمستمعين. وبعد، هذه مقالة بعنوان 21 من سبتمبر مشروع حرية واستقلال. لقد عاشت اليمن تحت الوصاية والهيمنة الأمريكية والخارجية منذ سنوات طويلة، بحيث أنها قد بدأت تنفذ مشاريعها منذ بداية حكم وتولي عفاش السلطة وحتى آخر يوم بحياته، أي أن اليمن بقيت تحت الذل والهيمنة، لا سيادة لا استقلال، وقد حظيت به قبل اندلاع هذه الثورة المباركة، بحيث أن عفاش قد عمل طوال فترة حكمه على بيع الأراضي اليمنية لبني سعود وضمها ضمن جغرافيا المملكة السعودية، وكذلك بيع وتسليم الثروات النفطية من بترول وغيره إلى أعداء هذا الوطن، وتعطيل معظم المصانع عن العمل التي كانت عاملا رئيسيا في تغطية كل الاحتياجات لأبناء هذا الوطن واكتفائهم ذاتيا واقتصاديا. كما أنه في فترة حكمه لم يهتم بالأراضي الزراعية التي كانت من أهم العوامل في انعدام البطالة والفقر ورفع المستوى الاقتصادي وتوريد جميع أنواع المنتجات الزراعية وتوفيرها وبيعها في الداخل والخارج، بل عمل على إهمالها عمدا من أجل تردي الأوضاع الاقتصادية وزيادة الزحف الصحراوي على معظم تلك المناطق الزراعية بسبب إهمالها وزيادة جفافها. إلى آخر المقالة، مطولة نوعا ما، أبو مختار الأزدي لك منا كل الشكر أخي الكريم والفاضل على هذه المساهمات المستمرة والمتواصلة معنا. لا بأس هنا أن نعرج لقراءة المزيد من الأخبار وكل ما هو جديد، وهناك حقيقة العديد والعديد من الأخبار. عضو المجلس السياسي الأعلى السيد محمد علي الحوثي يقول قضاء الجمهورية اليمنية يحكم من خلال مرجعية شرعية قانونية منشورة وتشكيك غوتيريش مسيس ومرفوض ولا يستند إلى أي أدلة ووقائع. تشكيك غوتيريش في القصاص من المتورطين في اغتيال الشهيد الصماد جاء بطلب من دول العدوان لارتباطهم الوثيق بالجريمة. دول العدوان مولت وخططت لجريمة قتل الصماد واعترفت بذلك وصرحت أنها اعتمدت في تحديد الهدف على عناصرها على الأرض. عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن يقول هذا الكلام والرجل يتحدث عن معطيات على الأرض. بقلم حسين العزي، أزمة المرتزقة قيمية بامتياز وتحكي انحرافا حادا وعميقا عن قيمنا وطباعنا كيمانيين، لذلك تجد خطابهم ونمط تفكيرهم ومواقفهم وكل ما يصدر عنهم يصدر على نحو غير مشرف، إنهم أبعد ما يكون عن السمت اليمني، لا منطق لا وطنية لا قبيلة لا شيم، لقد أفلسوا من كل شيء جميل وباتوا مستودعا لعفن الكراهية المفرطة، ولذلك من المهم أن يستمر التعامل معهم كمرضى نفسيين وكائنات خطرة وليس كخصوم. إنني أشعر أحيانا بشيء من الشفقة نحوهم وتساءل كيف لهم أن يتنفسوا وهم مخنوقين بكل هذا القدر من عفن الإرهاب، وأعتقد يجب علينا نحن والسعودية كخصوم حقيقيين أن نتعاون بعد تحقيق السلام في إعادة تأهيلهم كحالة إنسانية. طبعا بقلم حسين العزي نقرأ هذه الكلمات. للأسف الشديد ذلك الذي يبيع وطنه من أجل مجموعة من الأموال، أيا كان ذلك النقد أو ذلك المال أو تلك المكاسب التي سيكسبها، بالتأكيد هو خسر الدنيا والآخرة. طبعا هيئة الأرصاد الجوية تتحدث عن هطول أمطار ولله الحمد متفرقة ومتفاوتة الشدة على الهضاب الداخلية وأجزاء من المرتفعات الغربية والمناطق الساحلية خلال الساعات 24 المقبلة، هي رحمة السماء على أهلنا ولأهلنا في اليمن. في صعدة، لجنة الفعاليات تحدد ساحتين للاحتفال صباح الثلاثاء بالذكرى السابعة لثورة 21 من سبتمبر الأولى بمركز المحافظة والأخرى في مديرية رازح. طبعا سنتوقف عند النجاح وانتصار واحتفالات أبناء اليمن الشرفاء بثورة 21 من سبتمبر، وسنحاول أن نخصص مساحة واسعة للسادة المستمعين والمستمعات من أجل الحديث أكثر حول تلك الفعاليات وكذلك كل ما يدور حولها. في هذه اللحظات يلتحق من الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حامد البخيتي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله وبياكم. نبحث في هذا اللقاء من اليمن التصدي والتحدي سيد الكريم حول ما يجري في عدن والتقارير التي تحدثت عن اختفاء أكثر من 280 شخص بينهم كبار في السن بينهم نساء بينهم أطفال على يد ميليشيا الانتقال التابعة للإمارات في عدن. تفضل.
حقيقة ما يحصل في المحافظات المحتلة من عمليات إجرامية تستهدف المواطنين اليمنيين المغادرين أو العائدين إلى وطنهم في هذه المحافظات المحتلة يعكس الطبيعة الإجرامية التي تمارسها دول العدوان في حق اليمنيين وتمارسها أيديهم في تمزيق النسيج الاجتماعي اليمني. وتؤكد أن دول العدوان والأمم المتحدة والمجتمع الدولي يرتكب جريمة ممنهجة تستهدف النسيج الاجتماعي والوحدة اليمنية في إيجاد عداوات بين اليمنيين عن طريق هذه التصرفات وهذه السلوكيات التي تمارس في سواء في قتل المواطنين اليمنيين العائدين إلى وطنهم أو احتجاز المغادرين أو احتجاز العائدين بتهم واهية غير مبررة لا إنسانية ولا أخلاقية وتغطي على جريمة أيضا إغلاق مطار صنعاء ومنع المواطنين من ممارسة حياتهم الطبيعية عن طريق مطار صنعاء. تأكد أن الأمم المتحدة تمارس الجريمة هي وهي من تدفع بهذا السلوك أن يكون قائما في الجمهور اليمني سواء في المناطق المحتلة التي يتم فيها إخفاء اليمنيين إخفاء العديد من أبناء اليمن أو كما حصل مؤخرا بقتل أحد المواطنين العائدين إلى وطنهم. هذه الجريمة تتحملها صراحة الأمم المتحدة والمنظومة الدولية التي تشرعن لهذه السلوكيات والتي جعلت من ذريعة العدوان وذريعة نقل المطار إلى صنعاء وسيلة لممارسة مثل هذا الجرائم ومثل هذه الانتهاكات الكبيرة تحت غطاء الأمم المتحدة وبما تشرعنها ما تشرعنها الأمم المتحدة من عملية إجرامية تستهدف النسيج الاجتماعي الواحد عن طريق هؤلاء الأدوات الذين لا انتماء لهم حقيقة حتى إلى أراضيهم في المناطق المحتلة وإنما يمارسون دور إجرامي يهدف إلى تمزيق النسيج الاجتماعي بغطاء عمومي وتحت مرأة ومسمع من العالم. وهذه فضيحة ظهرت مؤخرا إلى العلن بفعل الجريمة التي ارتكبت في حق عبد الملك السنباني لتكشف كافة الأوراق المتعلقة بهذه الجريمة التي كانت مغطى وكان مستل الستار عنها عمدا من قبل المتحدة لإبقاء الجمهور اليمني محاصرة والإبقاء هذا النهج قائم وأيضا استمرارية تبرير إغلاق مطار صنعاء الغير مبرر باعتبار أن اليمنيون الذين يسافرون عبر المطار لم يتمتعون بكامل الحرية في سفرهم أو عودتهم. واليوم وهذه الأيام اتضحت هذه الجريمة التي كانت مغطى إعلاميا والتي أرادتها الأمم المتحدة أن تكون موجودة في اليمن بهدف إجرامي يصنعها أدوات الدول الاحتلال أدوات الإماراتية عمدا في استهداف النسيج الاجتماعي أو في إضفاء أو في محاولة لجعل الصراع يمني. مع ذلك لم يتمكنوا طوال السنوات الماضية وهم يمارسون مثل هذه الجرائم في حق المواطنين اليمنيين وبدي العدوان واضح يعتدى على الشعب اليمني من قبل السعودية والإمارات تحت غطاء الأمم المتحدة. وهذه الجريمة فضحت العملية بغمتها والآن العالم وكل حر يتحمل مسؤوليته أمام هذه الجريمة التي تصنع صناعة بهدف تمزيق النسيج الاجتماعي. لكن ما لا يعرفه العدو أن النسيج الاجتماعي اليمن لا يمكن أن يتضرر بمثل هذه الجرائم وأن الجريمة تلحق بصاحبها ومن يقف ورائه فقط وهي دول العدوان والأمم المتحدة وأدواتهم المتواجدة في الميدان.
أستاذ حامد البخيتي ونحن نبحث في فوضى عدن وكل ما جرى في المناطق مناطق تواجد الاحتلال المحسوب على الإمارات أو المحسوب على السعودية يعني جماعة هادي أو الانتقالي لا فرق ما جرى خلال الفترة الماضية في عدن جرائم يندى لها جبين الإنسانية لا تعد ولا تحصى، تورطت فيها الإمارات تورط مباشر ولا زالت متورطة في قتل المزيد، يعني من الاغتصاب إلى التعذيب إلى الاعتقال إلى كل ما جرى خلال الفترة الماضية، تدهور في الخدمات، انهيار في العملة، هناك مشاكل عديدة جدا يواجهها المواطن اليوم في عدن وفي غير عدن، ولا يريد أن يعترف فيها تحالف العدوان، بل يعاقب كل من ينتقد هذه الممارسات، يعاقب كل من يصدح بصوت عالي بأن هناك ظلما وقع عليه بالسجن بالتعذيب بكل ما جرى خلال الفترة الماضية. هنا اسمح لي أن أتوقف معك قليلا أيضا عند طرد المرتزقة، عند جماعة هادي الذين باتوا يطردون ولا تمدد لهم الإقامات في السعودية، هم كانوا يعولون على المملكة العربية السعودية بأن تكون الملجأ لهم، فباعوا لها كل شيء حقيقة، واليوم يواجهون مصير كل خائن ومصير كل مرتزق. كيف يمكن التعليق على طرد المرتزقة من السعودية والإمارات، وما هو مصيرهم حقيقة بعد كل هذه الجرائم التي ارتكبوها بحق أبناء اليمن بشكل مباشر أو غير مباشر؟ تفضل.
طبعا هذه الإجراءات التي اتخذتها السعودية مؤخرا هو يكشف حجم الهزيمة والفشل الذي منيت به السعودية، وحجم الضيق الذي وصلت إليه حتى أصبحت لا ضائقة ضرعا بمرتزقتها وأدواتها الذين يشرعون لها العدوان على اليمن، والذين يساعدونها في ارتكاب هذه الجريمة التي يمارسونها في اليمن، ويواجه يسخرون لها كل ما باستطاعتهم من أجل أن ترضى عنهم، وهي لن ترضى عنهم، وهذا ما اتضح لهم مؤخرا. هذه من ناحية، لكن من ناحية أخرى أيضا هناك تضرر كبير للمواطنين الذين لا ذنب لهم في مثل هذه الإجراءات، وهي تعكس حقيقة سياسة محمد بن سلمان، والتي ربما سوف تؤول إلى الفشل إذا كانت من ضمن رؤية ما يسمى رؤية 2030 التي يديرها محمد بن سلمان أو التي يسعى لتنفيذها في هذه المنطقة. محمد بن سلمان لا يعلم بأن هناك سنن إلهية تحكم السعودية قبل أن تحكمها أسرة آل سعود، وأن أسرته السابقين كانوا يتماهون معها قليلا من أجل أن يبرروا سياستهم أو حكمهم لهذه المنطقة في التلاعب بالسنن الإلهية، لكنهم لم يكونوا يتعدونها مثل ما يقوم به محمد بن سلمان في مثل هذه الإجراءات، لأن هذه الأرض هي أرض للناس جميعا بسنة إلهية ثابتة. أما الإجراءات التي تمت في حق المرتزقة هي نتيجة طبيعية للموقف المخزي الذي قاموا به تجاه شعبهم تجاه وطنهم تجاه أرضهم، وأيضا هي نتيجة مؤكدة لواقع العمل العسكري وواقع العدوان على اليمن في الجمهورية اليمنية، وفشل ذريع لكل المخططات التي اعتمدت على هذه الأدوات، وهي برمتها حقيقة العملية أو ما سمي بعاصفة الحزم والعدوان على اليمن، وقام تحت هذه ذريعة المرتزقة. واليوم أكبر وسيلة أو أداة تمتلكها الدول العدوان في تبرير استمرارية عدوانها على اليمن تتساقط أو تسقطها السعودية بيدها، نتيجة لأنها ورقة خاسرة، ورقة غير رابحة، ورقة غير صادقة، ورقة استخدمت للذريعة والخداع والتزييف والتضليل من أجل ارتكاب الجرائم في الجمهورية اليمنية، ومن أجل أيضا تمرير مشروع محمد بن سلمان سواء على الداخل السعودي أو في منطقتنا العربية والإسلامية برمتها. واليوم تتكشف هذه العورة. المرتزقة بالتأكيد هذه نهايتهم المخزية للأسف. واليمنيون بطبعهم المجلس السياسي لا زال يفتح فاتح باب التوبة لمن يريد أن يعود إلى وطنه، هذا إذا كانوا صادقين في العودة إلى وطنهم. أقصد بذلك ليس قيادة المرتزقة، أقصد المظلل عليهم والمعمى عليهم من أبناء الشعب اليمني الذين اكتشفوا هذه النهاية المخزية للدور الخياني للوطن وللشعب وللقضايا الرئيسية وللسيادة والاستقلال الجمهوري اليمني في تماهي تام مع دول العدوان ومع مشروع ليس الأمة الإسلامية مصلحة فيه ولن يصب في مصلحتها، وإنما ضروا أنفسهم. اليوم ما يحصل شيء مخزي، يتحمل محمد بن سلمان تبعات مثل هذه القرارات التي يتخذها، إن قامت بإضرار بالمواطنين اليمنيين الذين لا ذنب لهم، أيضا يتحمل مرتزقة مصيرهم المخزي نتيجة لانصياعهم لدول العدوان، وهذه نهاية فيها كثير من العظة والعبرة لكل من يخون وطنه في أي زمن وفي أي بلد من بلدان أمتنا العربية والإسلامية وفي أي طرف وتحت أي مبرر.
طيب أستاذ حمد البخيتي، قبل أن أودعكم اسمح لي هنا أن نتوقف قليلا معكم، باعتبار أننا نتحدث عن فوضى عدن، باعتبار أننا نتحدث عن المرتزقة كثيرا، أن نذكر تلك المناطق التي لا زال فيها الاحتلال يعيث فسادا وأبناء اليمن الأحرار الشرفاء رافضون ويرفضون أن يستمر هذا الاحتلال بعد أن بان زيف وسقطت كل الأقنعة التي تقنع بها الاحتلال وكذلك مرتزقته الذين جاءوا ليعدوا الناس بأن جنة عدن تنتظرهم إذا ما وضعوا يدهم بيدهم، فإذا ما بانت الحقيقة وسقطت الأقنعة وشاهدوا أن سعير جهنم ينتظرهم وليست جنة عدن في تلك المناطق التي تواجد فيها الاحتلال بكل ما ارتكبوه من مجازر وجرائم بحق أبناء اليمن. كلمة أخيرة بحق من سولت له نفسه أن يكون مع المعتدي، وهل لا زال الباب مفتوحا للعودة إلى حضن الوطن؟ تفضل.
بالنسبة للمناطق المحتلة، نحن نعتقد بأن هذا الصحوة بداية لصحوة حقيقية تطرد المحتل، وإلا فإنها سوف تكون نهاية مخزية لكل من لا يزال يؤمل أو يعتقد أو يتوهم بأنه يمكن أن يحقق شيء في عن طريق الاحتلال وعن طريق دول خارجية. هذا السلوك الذي مارسته طوال هذه الفترة، هذه الجرائم التي ارتكبتها، هذه الوعود الوهمية، هذا الزيف الذي مارسوه على المغرر بهم من أبناء الجمهورية اليمنية في المناطق المحتلة، اليوم يتجلى بكافة التفاصيل. ولم تعد القضايا الأمنية لحالها، ولم تعد القضايا الاقتصادية لحالها، ولم يعد الوضع الاجتماعي والنسيج الاجتماعي لحالي، بل بدت السوءة بكافة تفاصيلها بكل ذي لب إن أراد أن يصحو وأن يكون له موقف في طرد المحتلين من بلاده. بقية المرتزقة قيادتهم وغيرهم هناك إجراءات ستتخذ في حقهم، لديهم أيضا لجنة المصالحة لمن يريد العودة، وأيضا لمن يريد التنسيق والتواصل مع لجنة المصالحة المتواجدة في صنعاء، وأيضا لديهم القانون اليمني لمن لا يزال يتوهم بأنه على شيء، والواقع والحقائق تثبت بأن ليس هناك أي شيء يمكن أن يحقق عن طريق المحتل، وسبع سنوات من العدوان التي أوصلت الوضع إلى ما هو عليه لا يمكن أن يتحقق. الآن الحقيقة انكشفت لعموم الناس، لعامة الناس، للبسطاء من الناس، فضحت كافة الزيف وكافة الوعود إنها وهمية ومس الضر الناس، ولن يعد باستطاعة أحد أن يضلل اليمنيين في تلك المناطق المحتلة. وصعيد المظاهرات التي حصلت في الفترة الأخيرة هي مؤشر أخير للواقع من لا يزال يراهن على دول العدوان، لنتائج المراهنة على دول العدوان، لمآلات الأمور فيما لو بقي الوضع على ما هو عليه خاضعا لدول العدوان.
طيب لكم منا كل الشكر والحب والتقدير أستاذ حمد البخيتي الكاتب والمحلل السياسي من اليمن، شكرا جزيلا لكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء وبارك الله بكم، حياكم الله.
يا طغاة الأرض إنا زائرون،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم. شكرا للاختيار الرائع لهذه الأنشودة من مخرج هذا اللقاء السيد زماني. حقيقة أكثر من مسامة وصلتنا في هذه الدقائق. الأخت ابتسام عبد الله من اليمن كتبت تقول بعد السلام والتحية عليكم السلامة الفاضلة. المحتل لا يمكن أن يجلب الأمن لبلده وغزاها، ووعوده لا يصدقها إلا جاهل أو مختل، فعلى أبناء الجنوب المحتل أن يطردوا عدوهم هذا الأمر عاجلا غير مؤجل، فالظلم أصبح أمرا واقعا ولا يوجد غير المقاومة، وهذا هو الحل. تحياتي لكم يا كرام ولضيوفكم. ابتسام عبد الله من اليمن، حياك الله وبياكي. شكرا جزيلا للأخت الفاضلة على هذه المساهمة. الأخ مختار الأزدي والذي يكثر دائما من مساهماتي معنا، نتقدم له بالشكر وكل الاحترام لكل من يساهم معنا، واحتراما لهذه المشاركات نقرأ بما أرسله لنا لاحقا. يقول مرة أخرى بعد السلام والتحية عليكم السلام مرة أخرى أخي الكريم، مقالة أرسلها لكم بعنوان مستقبل أنصار الله الحوثيين في الجزيرة العربية، نقرأ منها جزءا بما يسمح به الوقت. طبعا أبو مختار، أرى في البعيد استراتيجيا أن هذه الحرب والتفاهات السياسية أو التفاهمات السياسية عفوا ثم الصلح هي صورة مكبرة لما جرى في الحرب السادسة، سيمتد أنصار الله بعدها إلى أوسع نطاق، وسيكون لهم شعبية تنتشر كالنار في الهشيم، ويكتسبون سمعة كبيرة لقدرتهم على مواجهة تحالف دولي كبير، فهم الذين في الواجهة وفي صدارة مقاومة العدوان، لا سيما إذا تفرغوا للفاسدين الذين مسوا بسمعتهم في أصعب الظروف. نعم، هذا نموذج مكبر للحرب السادسة رقم 2، قدموا ما يشبه استسلام في الظاهر ثم اجتاحوا الشمال بسمعة كبيرة وحب وإيمان ونظافة وعمل على الأرض، يحتاجون لسنة واحدة حتى يكونوا لسان اليمن كله وسلاحه وعزه وشموخه بل وكل إيمانه، إلى آخر المقال. طبعا أيضا يرسل إلينا يقول وزير الدفاع لواء الركن محمد ناصر العاطفي في خبر عاجل يزور المرابطين في جبهة رغوان بمأرب برفقة قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء جميل زرعة، ويتنقل بين الجبهات وينقل لهم تحايا قيادة الثورة والمجلس السياسي العربي. طبعا هذا التنقل في الجبهات لوزير الدفاع يعطي دفعا ودافعا قويا ومعنويا لكل المرابطين في الجبهات. وكالة نبأ اليمانية تقول في خبر عاجل الرئيس مهدي المشاط، هناك 4 دول تواصلت معنا خلال الأسابيع الأخيرة وأكدت استعدادها للتعامل مع صنعاء. يتوعد أيضا رئيس المشاط دول عدوان السعودية والإمارات بمفاجآت عسكرية ليست في الحسبان. طبعا كلما زاد التوعد ووعيد القادة فنحن ننتظر المزيد من تلك الضربات الحيدرية الموجعة في عمق العدوان. مع اقتراب موعد الاحتفال بالذكرى 7 لثورة التحرر والاستقلال 21 سبتمبر، يتحدث الرئيس المشير الركن مهدي المشاط، وهو اللقاء المتلفز الأول وتظفر به قناة المسيرة الفضائية، ويتجول وزير الدفاع اللواء الركن محمد العاطفي في رغوان مأرب بما تتضمنه الزيارة من أبعاد عسكرية وسياسية، ويعترف عناصر خلية السداف الشهيد الصماد بخيانتهم وجريمتهم وجريرتهم بعد أن قطع القضاء فيهم حكمه وأدار الذين جندوهم ظهورهم، وستصل يد العدالة إليهم طال الزمن أم قصر. أبو مختار الأزدي، لك منا كل الشكر دائما أخي الكريم والفاضل لكل ما تزودنا به من أخبار وتقارير وكذلك مقالات. يوسف علي الريامي من اليمن كتب يقول للمحايدين، الحياد هو قناع للخيانة لأنه لا مبرر للتخاذل، لأن الحق واضح والباطل واضح، ومواجهة باطل وجرائم العدوان هي الركيزة الأساسية للوطنية، فعشق الأحرار الوطن يتجسد بدورهم ومواقفهم لأن يكون وطنهم متحرر من الوصاية، خالي من كل العملاء والمنبطحين والطغاة والغزاة. يوسف علي الريامي من اليمن، حياك الله بياك وأهلا بك معنا دائما أخي العزيز والفاضل في لقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي. بقي أن نتقدم بالشكر والاعتذار من كل إخوتي وأخواتي الذين شاركوا معنا علوية الفكر، الأخ أبو محمد والأخ أبو علي والأخ أبو إبراهيم البحرين، أسماء كثيرة حقيقة شاركت معنا لكن الوقت لم يسمح بالاستماع إلى مساهماتهم أو قراءة المزيد من المشاركات. بقي أن نقول في هذا اللقاء، أن فوضى عدن ستستمر وسيستمر مسلسل الاعتقالات والتعذيب والتصفيات الجسدية وانهيار العملة وكذلك سوء الخدمات ما دام هذا العدوان مستمرا ما دام الاحتلال ومرتزقته متواجدين على أرض اليمن ومن ضمنها مدينة عدن التي انتفضت بوجه هؤلاء المحتلين الغزاة. أما طرد المرتزقة من السعودية والإمارات بات أمرا محسوما ومحتوما بعدما جرى خلال السنوات الماضية، باع هؤلاء كل ما كانوا يمتلكون وما لا يمتلكون لذلك المحتل، واليوم يدفعون ثمن خيانتهم بعد أن خسروا الدنيا ولهم عذاب في الآخرة، يدفعون ثمن خيانتهم من خلال طردهم مع عوائلهم مع كل من شارك معهم في العدوان وتحالف العدوان على أهلنا في اليمن، يمن الإيمان والحكمة، يدفعون ثمنا باهظا من خلال طردهم ولم وساعد وضاقت الأرض بما وسعت حقيقة بعد أن رفضهم الجميع، لا أبناء اليمن يقبلون بهم بعد الآن أن يعيشوا على أرضهم، وكذلك تحالف العدوان الذي استخدمهم كورقة قدرة ضد أهلهم وأبناء جلدتهم لم يعد يتحملهم على أرضه بعد أن انتهت المدة مدة صلاحيتهم للاستخدام حتى الملتقى غدا بإذن الله. السلام عليكم.
توكلنا على الله وشدينا العزيمة بلجلك يا وطننا ننادي باسم تصحيح لنا تاريخ حافل ولف العز قيمة بقائد شعب نوره أمان والمصابير
شهيد الأمة حي بصور مستديمة وذكرى عندي شعبة خذت في النفس تروي لنا موروث الأبطال ورؤياها الحكيمة مضت بالمجد خطوات جبل ما هزت هريح
توكلنا على الله وشدينا العزيمة بلجلك يا وطننا ننادي باسم تصحيح لنا تاريخ حافل ولف العز قيمة بقائد شعب نوره أمان والمصابير
وما دام النشامة بها شل وشيمة في كفتنا على الغيب لها في الوزن ترجيح ردعنا كل فكرة منابعها عقيمة ومبدأنا مثالي غني عن كل توضيع
توكلنا على الله وشدينا العزيمة بلجلك يا وطننا ننادي باسم تصحيح لنا تاريخ حافل ولف العز قيمة بقائد شعب نوره أمان والمصابير
وبنقطع حبال المكايد والجريمة باسم التنمية والسلام يا شعب ناصي فما خلف النزاعات سوى